إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ به معترفين بعلمه وقدرته، معترفين بقصورنا وذنوبنا، نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجده الله يتيما فآواه، وحائرا فهداه، وعائلا فأغناه، شرح له صدره، وضع عنه وزره، رفع له ذكره. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله بالحكمة هدى قلوبا شاردة، وبالموعظة الحسنة جذب قلوبا نافرة، بسلوكه وأمانته علم الناس من جهالة، وهداهم بعد ضلالة، وبصرهم من عماية، ورفع شأنهم بعد خمالة. وكم تكلمنا في هذه العبارات كثيرة، ولكننا نحب أن نذكر أنفسنا بها. انظروا أيها الإخوة المسلمون إلى العرب قبل رسالة الإسلام، وإلى شأنهم بين الشرق والغرب، ماذا كان موضعهم؟ أين كان مكانهم؟ ماذا كانت لهم من منزلة؟ وانظروا إليهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا القمة؟ كيف كانوا القادة؟ كيف كانوا السادة؟ وما الذي جعلهم هكذا؟ إنه القرآن ورسالة الإسلام، والقرآن لم يتبدل ولم يتغير، هو القرآن، ولكن التفاف النفوس حوله هو الذي تبين وتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رفعهم بعد خمالة صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبه الأبرار. وبعد، جماعة المسلمين، لقد جئنا إلى بيت الله في يوم جعله الله سيد الأيام وحباكم به، هو يوم الجمعة، لنتدارس ونتذاكر ونعقل. ولقد سمعتم من عبارات الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى رفع ذكره. فلو سئلت كيف رفع ذكره؟ وبماذا تستفيد من هذه المعلومة؟ وما أثرها في الحياة؟ نحن نقول هذا لأنه ليست هناك عبارة مؤدية لمعنى إسلامي إلا ولها عطاءات وإشراقات وإصلاحات في المجتمع في جميع ميادين الحياة، وليست كلمات جوفاء. رفع الله ذكره عند كلمة التوحيد، عند الخروج من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من النار إلى الجنة، عند قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قولنا وأن محمدا رسول الله رفع لذكر محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الله ذكر رسوله عليه الصلاة والسلام. رفع الله ذكره عند أشرف نداء، عند أكرم إعلان، عند أعظم دعوة، عند الأذان الذي تتردد عباراته بأعلى الأصوات وأنداها منطلقة من ملايين بيوت الله، ترددها عشرات ملايين ألسنة البشر في البدو والحضر، في الإقامة والسفر، تسمع الدنيا كلها أن الله هو الكبير، وليس هناك شيء أكبر من الله، أكبر من الله تبارك وتعالى. دعوة إلى الصلاح والفلاح، وتختم بالشهادة في آخر الأذان. رفع الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات، في الصلاة، في التشهد، في صلبها وختامها. رفع الله ذكر محمد عليه الصلاة والسلام في كتابه الخالد، مصرحا باسمه، واصفا إياه بالرسالة وخاتمية النبوة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رفع الله ذكره في الكتاب الخالد واصفا إياه بالعبودية. وكيف جاء الوصف؟ جاء في أكرم وأسمى وأعلى تعبير، وفي أشرف حال وأعظم مقام. التعبير ذكرت عبوديته عليه الصلاة والسلام مضافة إلى جلال الله تبارك وتعالى، وفي حال إنزال أقدس الكتب عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. البشر حين يمنحون إنسانا أو يعطون إنسانا شهادة تقدير أو وسام أو بتاع نوبل ولا نوبل ولا إيه، تقوم الدنيا وتقعد، والله أعلم هل هي على حق أم خل حق حق حق، ولكن ما اتجاهكم نحوها؟ ما تقديركم لها؟ ما كلام الصحف فيها؟ كيف تستخدمها وسائل الإعلام؟ كيف يتحدث بها الناس؟ كيف يعلمها الصغير والكبير والذكر والأنثى؟ لا أعد ذلك عيبا، ولكن لماذا لا يكون ذلك لرسولنا عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا نذكر في بيوتنا كيف نزل الوحي عليه؟ كيف أعطي القرآن؟ كيف أعطي كتابا معجزا في جميع مجالات الحياة؟ لا في الفصاحة والبلاغة فحسب، ولكن في الفصاحة والبلاغة، في الكشف العلمي، في البحوث الفضائية، في علم الجنايات، في القانون المدني، في كل شيء في الحياة. ضرب أمثلة حيرت العقول وأدهشت النفوس. ماذا يعلم عنه أبناؤنا؟ ماذا نكتب عنه؟ كيف نتحدث عنه؟ الحديث عنه ضياع للوقت، هكذا ولا لا؟ الحديث عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن هذا العطاء وساعة هذا العطاء تضيع للوقت، هي كلمة وانتهى، أوحي إليه أوحي إليه، خلصنا، خير الكلام ما قل ودل. طبقوا هذا المبدأ في كل شيء، طبقوه في كل مجالات الحياة. أن الوقت يتسع والأدوات تعد لمن هب ودب وتضيق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الله ذكره إذ وصفه بالرحمة الخاصة بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرحمة العامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رفع الله ذكره بأن مدحه كله وإنك لعلى خلق عظيم. ولماذا أقول كله؟ لأنها عبارة جامعة. طب هناك عبارات أخرى؟ نعم، هناك آيات أخرى نزلت تزكي عقله، ما ضل صاحبكم وما غوى، تزكي لسانه وما ينطق عن الهوى، تزكي دعوته إن هو إلا وحي يوحى، تزكي فؤاده ما كذب الفؤاد وما رأى، تزكي بصره ما زاغ البصر وما طغى. يتكلم الله عن أعضاء وعن أركان من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيه الوسام الأعلى والشرف الأسنى والأسماء، وإنك لعلى خلق عظيم. عليه الصلاة والسلام. الناس يتحدثون كما كنا نتحدث الأسبوع الماضي في سلسلة خطب عن الإيمان بالنبيين. النبيين جمع نبي، والنبي كان نبيا لأنه أعطي النبوة. فما هي النبوة؟ إيه النبوة دي؟ النبوة أشرف المناصب وأعلى المراتب وأكرم المناقب، وكم في الدنيا من مناصب. الدنيا فيها مناصب كتيرة، أكرمها أشرفها أعلاها بحق هي النبوة. هذه النبوة لا تنال بالتطلعات ولا بالآمال، بل ولا بجلائل الأعمال، إنما هي منحة إلهية وعطية ربانية يهبها الله لمن يشاء. تأملوا سموها ورقيها. صاحب النبوة لا يعزل ولا يقال، لا يناله عجز فيعزل، ولا يرتكب خطيئة فيقدم استقالة. منصب لا يسلب بالغلب ولا يورث بأي سبب، فلا قوة تنزعه من صاحبه، ولا وارث من ولد يرثه، لأنه عطاء الله تبارك وتعالى رسالة للناس. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا بد أن يختار الله لها أهلها. في هذا الاختيار تمحي العصبيات، تذوب الأنساب، تضيع الألقاب، تمحي الجهات، تلغى الشهادات، إلا شهادة الله تبارك وتعالى. نبوة. أما واحد كلنا حين نسمع الأستاذ الدكتور كبير الدكاترة، رئيس ايه، عميد ايه، امبراطور ايه، فريق بتاع، نحتس منصب كبير، حين تسمع كلمة نبوة يعني أرجو وأحب أنها حين تذكر أن تتجاوب معها النفوس، وأن تتفاعل معها القلوب، وأن تسبح العقول والأفكار تفكر كيف نبئ محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تلقى هذا المنصب، وفي أي مكان، وبأي طريقة، وما هو الأثر، وبأي سبيل، ليدرك جلال هذا المنصب وعظمة هذا العطاء، فيحمد الله تبارك وتعالى عليه، ويؤدي للنبوة حقها وللرسالة قدرها. هذه النبوة كما قلت منها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقلت في الخطبة الماضية إن الله صفى أنبياء ورسلا كثيرين، خير هؤلاء الرسل أولو العزم، وخير أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التفضيل كما قلت عمل بالقرآن. وإذا سمعنا أحاديث وهي صحيحة، لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفاضلوا بين الأنبياء، هذه صحيحة، المنهي عنه التفضيل على سبيل المجادلة والمخايرة. يعني لو جادلت إنسانا غير مسلم يتحدث عن نبيه فلا تتحدث أنت عن نبيك مفضلا إياه على نبيه وتقول فلان أفضل من فلان. ليه؟ لأن هذا التفضيل قد يستثير الشخص الآخر فيسيء إلى نبيك فتسيء إلى نبيه فتكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تفاضلوا بين نبي بعينه وآخر بعينه، ولكن قولوا فضل الله بعض الرسل على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ونحن لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان به بأنه رسول، وإنما التفضيل في الأحوال والمقامات والعطاءات، وذلك لا ينقص من قدر النبي الآخر شيئا إطلاقا. والرسول صلى الله عليه وسلم لتواضعه وبلاغته يقول لا تفضلين على يونس بن متى، على يونس بن متى عليه السلام، لأن يونس عليه السلام بعض الناس يعني يقول فظننا لن نخدر عليه، يعني لن نضيق عليه، ربما يخطئه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا، هي خطأ بالنسبة لمقامه، أما بالنسبة للأخطاء فليست خطأ، لأن الأنبياء معصومون من الذنوب. يقول لا تفضل على يونس بن متى ولا على موسى ولا على عيسى. إذا نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من خلقه صفايا، ربطا للكلام، صفايا في الأزمنة والأمكنة و إلى آخره. إذا تأملنا هذه الصفايا وجدناها جميعا لنا نحن المسلمين، وإذا فضلكم الله بكل الصفايا، يعني اختار الله قمة في المكان وهي لكم البيت الحرام، اختار الله قمة في الزمان رمضان وهو شهركم، اختار الله قمة في الأيام يوم عرفة وهو يومكم، ويوم الجمعة وهو يومكم، واختار الله قمة في الليالي ليلة القدر كتابكم، قمة في الرسل محمد عليه السلام وهو نبيكم، قمة في الكتب وهو القرآن وهو كتابكم، قمة في الرسالات وهو الإسلام وهو دينكم. ماذا صنعتم مع ربكم في سبيل ما أعطاكم؟ ماذا؟ هل عقلنا هذا؟ هل شكرنا الله الشكر العملي بأن نضع النعمة في مواضعها؟ هل تأملنا حياة ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لتكون لنا أسوة وقدوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن حياته عليه الصلاة والسلام من مستهلها، بل من قبلها إلى ختام حياته البدنية، كلها نور، كلها إشعاع، كلها عطاء، كلها هداية. وأقول حياته البدنية لأن حياته المعنوية والرسالية خالدة إلى يوم القيامة. في عام الفيل، وتدبروا جيدا، في عام الفيل حفظ الله تعالى للبيت الحرام مبناه، وفي نفس العام ولد محمد صلى الله عليه وسلم ليحفظ معناه. حفظ الله البيت الحرام من أبرهة ورجاله وفيلته بسلاح لم يدر في خلد البشر، فضلا عن أن يكون في طاقته، مجرد التخيل والتفكير فيه لا يكون. هذا السلاح وإن كان قد مضى قريب منه في آل لوط، إذ أرسل الله عليه الحجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، وهذه الحجارة مرسلة من السماء بدليل ما جاء في الشعراء: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ولكن الله لم يبين القاذفات المقاتلات التي ألقت الحجارة على قوم لوط، ولكن في حفظ البيت الحرام بين المقاتلات السماوية الإلهية التي قذفت القنابل المدمرة في حبات كحبات القمح، يعني كحبة الحمص على أقصى تقدير ترميها حيوانات هي الطيور، إذ قال الله: فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هذا الحدث يحكيه القرآن ويحكيه بعد سورة التي يقول الله: فويل لكل همزة لمزة، وترتيب السورة بعد تلك له دلالات وفيه آيات وعظات لا يتسع الوقت لذكرها. فكما حطم الله أعداء بيت الله، يحطم الله أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، كما جعل كيد هؤلاء في تضليل يجعل كيد قريش والكافرين جميعا في تضليل. دمر الله هذا الجيش وحفظ المبنى بحجارة من سجيل، وحفظ المعنى بآيات هي محكم التنزيل. وإن كانت الحجارة التي من سجيل رماها أو رمتها طير أبابيل، فإن آيات التنزيل تنزل بها الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. حجارة حفظت بحجارة، ومعان تحفظ بالمعنى، مبادئ تصان بالمبادئ، اتجاهات عقلية، ضلالات نفسية، جاءت المعجزة لغوية عقلية تعالج هذا العقول، تلك العقول ترشد ذلك السلوك، تحفظ للبيت الحرام معناه الذي ضاع بالجاهلية الأولى، وتعيده إلى حقيقته، وتطهره مما نصب حوله وما يدور فيه من شرك وضلال. هذا الذكر الذي محى جهالة، وجهالة في مكة في واد غير ذي زرع، قفر في البيئة وقفر في القلوب، قفر التراب، تصحر الأرض قد يصلحها المتعلق بالأرض وهو الإنسان، ولكن قفر النفوس وتصحر القلوب وجدب الوجدان لا يهذبه ولا يخصبه ولا يونعه إلا ربيع القرآن وماء القرآن وغذاء القرآن. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه، أوحينا إليك روحا من أمرنا. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليعيد للبيت الحرام هيبته ومعناه وكرامته بهذا الذكر الحكيم الذي تنزل عليه ودعا الناس إليه على علم وعلى بصيرة في حياة، حياة ينبغي للمسلمين جميعا، بل يجب عليهم أن يتتلمذوا عليها وأن يتعرفوها تعرفا يليق بمقامها، يليق بمقام هذه الحياة، يدرسها بتعقل بعمق. حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تأملنا فصلا من فصولها، لا تأملنا حدثا من أحداثها، بل أقول الحدث كبير، إذا تأملنا كل نبضة من نبضاتها وجدناها عالما رحيم الآفاق سامق العلو عميق النبع غزير العطاء. كل أساليب البشر، كل تعبيرات الأدباء والعلماء بأبكار ألفاظهم وعذارى معانيهم وجديد تصوراتهم عاجزة كل العجز عن مجرد تصويرها فضلا عن إبراز حقيقة قدرها. إنما حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة للعقول تتأملها، غذاء للقلوب تعايشها، نور للأرواح تعانق رحابها، تحلق في آفاقها. العبارة لا تفي، لا تحبس المعنى الطريق، لا تقيد المبادئ العالية في قيود ألفاظية وعبارات كلامية، ولكن اطرق قلبك، اطلق عقلك، متع روحك، واسبح في هذا العالم، عالم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسترى أن سبحات الروح دون الوصول إلى غاياتها. فكيف بالألسنة وقيود كلماتها؟ إن الله الذي قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا تقول أنت أيها البشر؟ إذا كان القرآن يقول هكذا، والعظيم يصفه بالعظمة. وشوفوا العظيم بقى لما يعظم حاجة، ربنا لما يعظم حاجة تعظيم العظيم، مش نحن البشر؟ فنحن مطالبون في إعادة ربيع القلوب وإخصاب النفوس وتعديل السلوك والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي التنمية في كل ميدان، في حاجة ماسة إلى التلمذة على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلمذة إيمانية صادقة. واستغفر الله العظيم، أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، أدعوكم وإياي إلى تقوى الله. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، خذوا العلم من بابه، وتفهموا الإسلام من أصوله ومن ينابيعه، وادعوا إليه في إخلاص، في ثقة، في اعتزاز، وارفعوا رؤوسكم واعلموا أن ما صلح به أولكم لا يصلح آخركم إلا به. لأن القرآن والسنة يتعهدان القلوب، ولا صلاح لسلوك ولا استقامة لقول إلا باستقامة القلب. فالقلب هو النبع، وهو السلطان، وهو الموجه والمحرك، وهو المطور، وهو وهو وهو. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، ويصح إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، واشف أمراض نفوسنا، اللهم اشف أمراض نفوسنا، اللهم طهرنا من الوساوس والزيغ، اللهم طهرنا من الشهوات والشبهات، اللهم طهرنا من الشبهات والشهوات، اللهم صحح لنا عقيدتنا، وأخلص فينا عبادتنا، سدد اللهم أقوالنا، اصلح بفضلك اعمالنا، اجمع برحمتك شملنا، اعلي بقدرتك رايتنا. اللهم اهزم اعداءنا، اللهم رد كيدهم الى نحورهم، واعلي راية القرآن غيظا فيهم. اللهم غضهم برفع راية القرآن. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، انك انت على كل شيء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. ايها الاخوة المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واقم الصلاة.